لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبدالله حميد وأحمد أحمد. في هذه الحلقة، العالم يحتفي بالنساء والمرأة الفلسطينية تتعرض لأبشع أنواع التنكيل، بينما يقيم العالم العديد من الفعاليات للاحتفال بيوم المرأة العالمي وشهر المرأة في مارس أذار، تعاني المرأة الفلسطينية لا سيما في غزة، فقد حرمت حتى من حق الحياة بأمان. قال بيان صادر عن جمعية أهلية فلسطينية داخل أراضي 48 إن العالم احتفل في 8 مارس/أذار 2024 بيوم المرأة العالمي، والذي حل هذا العام في وقت تتعرض فيه النساء الفلسطينيات في غزة لويلات الحرب وإسقاطاتها، فيما تتعرض الفلسطينيات في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لعنف الدولة السافر والقمع والعنصرية والاضطهاد من قبل الجيش الإسرائيلي ومعظم منظومات الدولة، كل بدورها. وقال البيان إنه وفقا لمعطيات الأمم المتحدة فإن نحو 9000 امرأة قتلنا في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وما زالت نساء كثيرات تحت الأنقاض، وفي كل يوم تتواصل فيه الإبادة يقتل ما معدله 63 امرأة و37 أما. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جلسة استجواب عقدت مؤخرا في الكونغرس الأمريكي إن أكثر من 25,000 امرأة وطفل قتلوا في غزة، وتواجه النساء انتهاكات إضافية لحقوقهن بما في ذلك غياب الرعاية الصحية المناسبة لما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل نتيجة لتدمير المرافق الطبية، بما في ذلك انعدام إمكانية الحصول على الرعاية الطبية بعد الولادة للنساء وأطفالهن الذين ولدوا للتو وللرضع، وندرة المنتجات الصحية والمستلزمات المطلوبة والمرافق المعقمة. كما توضح الجمعيات الأهلية الفلسطينية أنه في كل يوم نحو 180 امرأة في غزة يلدن من دون تخدير كاف عند الضرورة أو مسكنات للألم أو حتى توفر الماء، كما لا تتوفر الاحتياجات الأساسية للنساء مثل الفوط الصحية المعقمة، وتضطر النساء إلى استخدام بدائل من الأقمشة وأشرطة مقتطعة من الخيام، وكذلك إلى تناول أدوية منع الحمل لمواجهة الحالة العقيمة وغير الصحية. وأدت كل هذه الظروف غير الإنسانية إلى إصابة النساء بالعديد من الأمراض والالتهابات. وأكد البيان أن النساء الفلسطينيات في الداخل يواجهن ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 وإعلان حالة الحرب الكثير والكثير من الصعوبات المختلفة عما يحدث في غزة، لكن المرتبطة بالحرب عليها، إذ يتعرضن لموجة من الترهيب السياسي الخطير وعنف الدولة المستفحل ضدهن. كذلك فقد وثق مركز عدالة ارتفاعا غير مسبوق في حالات الاعتقال بين الفلسطينيات في الداخل وكذلك النساء المقدسيات بذرائع ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعبير عن الرأي، كما يتعرضن لظروف قاسية وغير إنسانية في المعتقلات الإسرائيلية تتسم بالتنكيل والاعتداء اللفظي والجسدي، وتواجه العشرات من الطالبات في الجامعات الإسرائيلية إجراءات المحاكم التأديبية القامعة، في حين طال الفصل من العمل نساء من شتى المهن والمجالات بمن فيهن الطبيبات والممرضات والفنانات والمحاضرات في الجامعات، كل ذلك وسط حملات تحريض علنية ضدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا نوهت الجمعيات الفلسطينية أنه أثناء عمليات الاعتقال تعاني العديد من النساء من وحشية الشرطة، بما في ذلك تعصيب الأعين ومداهمات الاعتقال العنيفة التي نفذت بعد منتصف الليل والتفتيش بالتعرية من الملابس. وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي للمئات من النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني من غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. كما أثاروا المخاوف بشأن المعاملة اللا إنسانية والمهينة في السجن والحرمان من اللوازم الصحية والغذاء والدواء، فضلا عن تقارير حول الضرب المبرح والعنف الجنسي. وطالبت الجمعيات وعلى رأسها مركز عدالة ومركز كيان بإنهاء الحرب والاحتلال وتوفير المساعدات الإنسانية الفورية لغزة وإزالة كل العوائق أمام ذلك، كما طالبت بمساءلة كل من ارتكب هذه الجرائم، وعلى واجب ومسؤولية جميع الدول بمنع جريمة الإبادة الجماعية والامتناع عن أي مساندة لهذه الجرائم أو حتى التحريض على ارتكابها. نتحدث في هذه الحلقة إلى وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الأستاذة الدكتورة أمال حمد عن المرأة في فلسطين التي تعيش حالة غير مسبوقة من الأحداث العصيبة والمخاطر تحت آلة القصف الإسرائيلية وحرب التجويع والتعطيش والتهجير القسري والتطهير العرقي. أهلا بك دكتورة أمال. دكتورة، يعني بمناسبة شهر المرأة ويوم المرأة عالميا، بالطبع إذا نظرنا سنجد أنه ليس هنالك أكثر بطولة وأكبر تضحية مما تقدمه المرأة الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص. كيف ترين ذلك في ظل الأوضاع الشديدة والصعوبات الحالية؟
يعني أولا اسمح لي أتوجه بتحية الرجال الكبار للمرأة الفلسطينية اللي صمدت وصبرت وتحدت وواجهت وأبدعت في خياراتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي كافة أرجاء الوطن. وهذا دليل قاطع أن هذه المرأة الفلسطينية هي نموذج فريد بنساء العالمين اللي رغم كل التحديات ورغم كل الحروب ورغم كل الصعوبات لكن ما زالت قادرة تواجه، قادرة تتحدى، وقادرة تعلي صوت الحق والحقيقة، صوت انتمائها لوطنها ولرسالتها، انتمائها لإنسانيتها ولدورها الفعال في إطار بناء أسرتها. لكن مع ذلك المرأة الفلسطينية بتواجه تحديات مش مسبوقة، بتواجه استهداف حقيقي. اليوم عندنا أكثر من 9,000 شهيدة في قطاع غزة، وعندنا يمكن في كل يوم بيسقطوا حوالي 63 شهيدة، منهم 37 أم تسقط في كل يوم، منهم في كل ساعة بيسقط 3 شهيدات. حجم الاستهداف المبرمج للمرأة الفلسطينية كأنه بدلل بشكل واضح على أنه في استهداف للمستقبل، لأنه هي صانعة الرجال، هي الولادة، هي بتحافظ على النسيج الاجتماعي، هي اللي بتحافظ على العلاقة الأسرية، وبالتالي في استهداف جدي وحقيقي للمرأة كمرأة أولا، وثانيا في استهداف لأبنائها اللي إذا تحدثنا اليوم عن حجم الشهداء والجرحى بنقول إنه عندنا من إجمالي يمكن 120,000 بين شهداء وجرحى وفاقدين، مع إن 70% بين النساء والأطفال. لما بيكون في استهداف للأطفال اللي هي فعلا ترعاهم، اللي هي بتربيهم، فلذات الأكبار، وهذا كمان دليل واضح إنه في استهداف جدي للمدنيين، في استهداف ديموغرافي حقيقي، في حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، في تشرد ونزوع ولجوء، ومطلوب إنه يتخلص من كل فلسطيني موجود على هذا الأرض، لأنه بالنهاية عنوانه وجوده هو عنوان للصمود والتحدي. اللي بصير اليوم مع المرأة الفلسطينية مش في مكان واحد، اليوم للأسف الشديد أنا عم ننتقل من مرحلة لمرحلة، نساء العالم تحتفل اليوم بالحقوق، تحتفل بالإنجاز، بتحتفل بالأمل في المستقبل. إحنا النساء الفلسطينيات في هذه اللحظات بنلملم جراحنا، بنلملم الأشلاء، بنفكر كيف فعلا بدنا ان تلملم الأسرة وكيف توفر لقمة العيش الكريمة، كيف توفر رعاية صحية كريمة إلها ولأسرتها. لما بتحدث عن 60,000 امرأة حامل، وهي المرأة بتولد في مراكز اللجوء، في المخيمات، في الخيم، وفي المدارس، رعاية صحية ما فيش، أدنى متطلبات الحياة ما فيش. أكثر من امرأة اللي ولدت في المستشفى بعمليات سيزيريا عملت السيزيريا بدون بنج، والمرأة اللي ولدت في داخل الخيمة ولدت بدون على ضوء الجوال، بالتالي لا كهرباء، لا مية، لا غذاء، لا ضوء موجود، لا رعاية صحية، حتى التعليم. وكانوا في استهداف. لما بحكي عن التعليم أنا بتحدث أنه عندي 125,000 طالب وطالبة، 50 أو 51% منهم إناث، وهذول في المدارس. لما بحكي عن الجامعات أنا عندي 88,000 طالب جامع، 60% منهم إناث. في استهداف حقيقي في تجهيل هذا الجيل، لأنه احنا نتميز أنه جيل متعلم، جيل مثقف، جيل بيحمل شهادته، وجيل بيحمل مسؤوليته. وبالتالي الاحتلال مش بس استهدفنا جسديا، استهدفنا في قطع لقمة العيش والمية والأكل، استهدفنا في عدم توفر رعاية طبية ورعاية أسرية، استهدفنا في عملية تجهيل ممنهجة بتدمير للمدارس، تدمير للجامعات، لأنه سنة كاملة بدون دراسة. الأمهات الحوامل في استهداف لهم بعدم حتى توفير الحد الأدنى. في كل دول العالم الست لما بتحمل بكون في لها رعاية، في لها اهتمام، في لها بعض الأدوية، الشغلات الصحية الطبية الخاصة لازم توفر. لكن للأسف المرأة الفلسطينية غير متوفر الحد الأدنى. يوم بتولد الجنين وبتولد ابنها، للأسف الشديد بتولد ابنها، لا هي عندها كلها إنه ما فيش أكل، لا هي عندها أكل وعندها رضاعة تقدر ترضع ابنها، ولا هي قالت توفر الحليب لابنها عشان كمان يقدر يستمر الحياة. وبتقع بين ألمين وجعين، وجعها الذاتي وألمها الحقيقي، والوجع الحقيقي انه امامها ابنها اللي مش قادر توفر له الحد الادنى من الحليب المطلوب. هذا جزء من واقع بتعيش المرأة الفلسطينية، اللي انا بفتخر ان انا مرأة فلسطينية، وبفتخر بدورها ورياديتها وصبرها وجلدها وتحملها. اليوم ابدعت، انا من شمال قطاع غزة، شمال قطاع غزة اليوم كنا بيعرف اكثر من 21 حالة استشهاد نتيجة للجوع. وللأسف مش هيك، انخلط الدم بالطحين. في العالم كله بتعجن الطحين بالمية عشان تعمل خبز، في فلسطين الدم بتعجن الطحين بالدم. واللي صار على دوار الأندلسي، واللي صار اليوم على دوار الكويت، واللي صار اليوم بالمظلات اللي نزلت من الطيران، واللي اجت فوق الناس، واللي استشهدوا 5 واصيبوا اكثر من حوالي 50 واحد. هذا بدلل قديش في تحديات، قديش في واقع مرير، قديش في ألم، قديش في استهداف للشعب الفلسطيني. رسالة الاحتلال واضحة، هي رسالة إبادة جماعية، هي رسالة تطهير عرقي، هي رسالة تهجير قسري إنه وتخلص، لأنه مطلوب غزة ألا تبقى صالحة للحياة. وبالتالي الاحتلال بيعمل كل الطرق والوسائل بحيث ألا تصبح قابلة للحياة، وبحيث إنه هذه المرأة اللي صبرت والفتاة اللي صبرت والطفلة اللي تحملت واللي كبرت مش هيك. حتى كمان اليوم أنا بدي أقول الأخ العزيز، الأدوار اختلفت. الأدوار لما بتلاقي طفل عمره 14 سنة نتيجة لاستشهاد أمه، ونتيجة لأنه أبوه خرج يدور على أمه، لقى حاله بتحمل مسؤولية 5 منهم، طفل عمره 4 شهور، بيرضع فيهم، برعاهم. وبالتالي حتى الأدوار في فلسطين اختلفت، صار الدور الرجل والمرأة دور مش تكاملي، حتى التصاق كامل بالأدوار، الطفل والطفلة صاروا بتحمل المسؤولية. وهذا بدل قديش عظمة هذا الشعب، قديش عظمة شموخ. وأطفال كبار، أنا بقول أطفالنا هم أطفال كبار مش أطفال صغار، كبار بواقعهم بثقافتهم وبجهدهم وبعملهم وبإيمانهم بحالهم بقضيتهم وحفاظهم على بيتهم وأسرتهم. بالتالي لما بنحكي عن نساء العالم اليوم، نساء العالم بتحتفل، بس إحنا الفلسطينيات لا، بنسترجع الألام والمآسي والأوجاع، وبنفكر كيف نكمل يومنا. طب بكرة شو اللي جاي؟ بتصحى من 6 الصبح إلى 8 مساء وهي تبحث عن لقمة العيش. طيب بعد ذلك وثاني يوم شو بدها تعمل؟ طب كيف بدها ترعاها؟ طب كيف بدها تدبر لقمة العيش؟ كيف بدها تدبر كلمة لما الموجودة في داخل الخيمة للأسف الشديد، اللي في داخل الخيمة ما عندهاش تواليت، بتمشي كيلو كيلو ونص عشان تبحث عن تواليت في العراء عشان تقضي حاجتها، واللي موجودة بالمدرسة تقف في طوابير الصباح، طابور الصباح مدة 3 ساعات عشان يلحقها الدور في إنه تدخل على التواليت. يعني الحاجات البيسك الأساسية اللي بنفكر فيها للأسف الشديد أخوان، إشي اللي بصير في فلسطين إشي بقهر. إنت على الفضائيات بنشوف كتير، بنشوف إشي اللي بنشوف القتل، بنشوف تدمير المنازل، بنشوف تدمير البيوت، بس بنشوف تفاصيل الحياة اليومية اللي هذه المرأة بتعيشها، اللي الطفل بيعيشه، اللي الطفل بتعيشها، الأب المكلوم في أبنائه بعيشه. بشوف إيش رانيا أبو عنزة، رانيا أبو عنزة هي نموذج للأم. هذه الست ما خلفتش، ست فقيرة بسيطة عملت عملية بعد 11 سنة عملت عملية زراعة أولى ما ضبطتش، عملت زراعة تاني عشان تصير أم، أم حلم إنها تكون أم زيها زي غيرها. بعد ما عملت والله أعلم كيف الناس صدقت عليها عشان تعملهم، إجت الطيران قتل زوجها وقتل أبنائها الاثنين اللي أجوا بحلم حقيقي عشان هاي الأم تصير أم. اليوم انحرمت تكون زوجة، انحرمت تكون أم بعد عذاب وبعد معاناة غير مسبوق. هاي هي نموذج للمرأة الفلسطينية وتحديها. بعد ذلك بنقول هذا واقعنا وهذا قدرنا، راح نستمر وراح نقاوم وراح نصمت، وأهم شيء إنه مش راح نهاجر، مش راح نترك لا أرضنا ولا وطننا.
دكتورة، يعني يبدو مما نشهده أن إسرائيل تستهدف المرأة الفلسطينية بشكل مباشر، هل ترين أيضا أنها أكثر من دفع فاتورة هذا الاستهداف الإسرائيلي المباشر المتعمد؟
يعني أخي وال، إن صراعنا تاريخيا مع الاحتلال صراع ديموغرافي، والصراع الديموغرافي إنه بالنهاية هذا احتلال استعماري كولونيالي أحلالي، وبالتالي هو بيشوفش إنه في شعب فلسطيني لازم يظهر على أرضه، بيشوف إنه هو لازم يحتل هذه الأرض ويأخذ هذه الأرض من مية لمية. طول ما الشعب الفلسطيني موجود على أرضه وهو لن يتمكن من إنه يسيطر على هذه الأرض، بالتالي المرأة والأم والفتاة اللي هي بتكون أم مستقبلي هي نموذج لإنه فعلا تكون هي الولادة، هي اللي بتنجب وهي اللي بترعى الأسرة، هي اللي بتحافظ على النسيج الاجتماعي، وهي اللي بتخلينا نتفوق في الصراع الديمقراطي الديموغرافي. احنا اليوم تفوقنا على الاحتلال في حضورنا بعدد السكان، بعدد السكان احنا في عام 2020 فقنا الاحتلال بحوالي 300,000 واحد، فما بالك انه اليوم احنا في عام 2024. بالتالي لما بتحكي انه عم بنفوق في عدد السكان هذا لا يعود للاحتلال الاسرائيلي، بالتالي مطلوب قتل، قتل مزيد مزيد اكثر من المدنيين، من النساء، من الاطفال، من الفتيات اللي هذول بيكونوا اميات، واللي كل ام فيهم بدها تنجب وتجيب عدد اللي يكون له دوره. الشغله الثانيه، الام بتربي صح، بتربي على القيم والاخلاق والمبادئ، الام بتحفظ النسيج الاجتماعي، بتربي على الانتماء وعلى حب الوطن. كثير على فكره اخي وال، الناس بتفكر انه مجرد ارقام، لما بتيجي بقول لك والله استشهد 30,000 أو 40,000 وصابوا 60,000 70,000، طب انصابوا 70,000، 70,000 منهم 20,000 إعاقة، إعاقة بالأطراف، لما هدول 20,000 إعاقة قديش عبء على المجتمع مستقبلنا دول. لما بيستشهدوا النساء 30,000، طب أنا 70% منهم طبعا نساء وأطفال مفهوم، يعني لما أنا بدي أتحدث عن عدد أنا مش رقم، أنا مش رقم، أنا ست إلي حلمي وإلي بيتي وإلي أسرتي وإلي أولادي وإلي مستقبلي، وأنا بفكر إنه إلي ذكرياتي في هذا المكان، إلي دوري مع جيراني. لما أنا حتى بهدم بيتي، بهدم بيتي على رؤوس ساكنية، بهدم بيتي على اللي فيه، طب هو بيستهدف بيتي بشكل واضح، لأنه البيت هو عنوان للسكن والسكينة للأمن والسلام. هلأ بقول لك الأمن والسلام، أنت بتعرف إنه في قرارات أممية، قرار أمم اسمه 1325 للمرأة والسلام والأمن، وأنا بقول بشكل واضح لهذا المجتمع اللي بتصدق وبتدعي انه مجتمع حر، اي سلام واي امن تتحدثوا عنه، احنا لا بشر لا بامن اجتماعي ولا بامن ثقافي ولا بامن غذائي ولا بامن صحي ولا باي حد ادنى من دواء ولا بالامن الاساسي اللي يتمتعوا انه نشعر فيه. حتى السلام، كلمة السلام هي كلمة من عند الله سبحانه وتعالى، الاحتلال اجى قتل هاي الكلمة، اجى قتلها بشكل مقصود وبشكل انه لا، عشان انا اشعر ما فيش سلام لازم أغادر المرأة، تغادر أرضها وتترك أرضها. وبالتالي كل شيء بيعمل الاحتلال هو بيعمله بشيء مقصود منه وبدور مستهدف فيه. أنا رسالتي بس الأساسية لكل هاي الهيئات والمؤسسات الدولية والأممية، واليوم ما كانت الحرب في أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقوم، اللي بدين واللي بدعم واللي بساعد، وقرارات أممية هون وقرارات أممية هون. تعرف إحنا أغلى أمنيتنا صارت وقف إطلاق النار، لما بروح على وقف إطلاق النار وبروح للمجلس الأمن العالم كله في قوم وأمريكا في قوم، بيجيك الفيتو الأمريكي، والفيتو الأمريكي اللي بيقول لك لا ممنوع. طب ليش يعني؟ يعني ممنوع وقف إطلاق النار، هذا معناته رخصة بالقتل، شرع عن القتل، شرع عن الاستهداف المدنيين النساء والأطفال بشكل واضح. ولا ما معنى أنه أنا ما سيرش وقف إطلاق النار؟ ما معنى أنه أنا ما أقدر أدخل لي كيس طحين؟ معناته أنه لا أموت من الجوع، يعني اللي بدوش يموت من القذائف والدبابات والطيارات اللي يمكن ارتمى علينا حوالي أكثر من 3 إلى 4 قنابل ذرية وزنهم، وبيش يموت لازم يموت من الجوع أو يموت من فيش مية. يعني التجويع والتعطيش إحدى الأدوات الأساسية لقتل مزيد من النساء وقتل مزيد من الأطفال. وأنا بقول لك هذا الاستهداف واضح، وإلا لما كان موصلش 70% من الأعداد والنسب اللي بصير فيه. عشان هيك إذا في مجتمع بقول أنه عنده قانون دولي وقانون دولي إنساني واتفاقيات دولية، مطلوب اليوم هاي لحظة الحقيقة. أنا بقول جملة واضحة، سقط القناع عن كل هاي المفاهيم والاتفاقيات الدولية اللي حكينا عنها. بالنسبة لنا ما عادتش موجودة، لأنه اليوم إحنا بنذبح من الوريد إلى الوريد دون ما حدا يحرك ساكن. قتل مستمر، إحنا دخلنا في الشهر السادس، بالشهر السادس والقتل مستمر في كل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة. مدنيين آمنين في داخل منازلهم تهدم البيوت على رؤوس ساكنين. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا، في رخصة بالقتل وفي شرعنا للقتل، وفي قانون دولي كذب كبير، وفي قانون دولي إنساني ملوش معنى وملوش دور، وفي كل اتفاقيات وقعنا على أصبحت بلا قيمة نانسنس زي ما بنقول. وبالتالي اليوم أنا بقول يا في فعلا يعيد لهاي القانون دوره، يا إما إحنا عايشين في شريعة الغاب ردي، إحنا في شريعة الغاب وفي هيمنة وسيطرة من القطب الأوحد على العالم، إنه اللي بده إياه لازم يصير. وأنا بقول حتى لو متنا ما عادش تفرق. الجملة الأخيرة بقول لك إياها، إنه الناس وهي واقفة اليوم تنتظر الدور، المرأة والرجل حتى كله بنتظر دوره. وقت الدور أنا جاي أموت، خلاص راح امي، راحت ابوي، راح اخوي، راحت اختي، جدتي راحت، اكبرنا دوري جاي. طب امتى الدور؟ طب بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر؟ دورنا كيف وكيف شكل الدور؟ هل دورنا بالمدافع؟ هل دورنا ان القذائف تنزل على بيوت وبيوتنا لا تروح علينا؟ ولا دورنا بالتعطيش والتجويع العمال بصير فينا؟ شو شكل؟ ولا بالمرض؟ انا بدي اقول لك عندنا 700,000 حالة مرضية من الامراض المعدية. نتيجة ليش؟ فيش مية، في تلوث، فيش شيء بيئة سليم. لما بتحكي عن 700,000 حالة موجودة لمرض معدي ناقل بين الناس، طب كيف تصير؟ طب اللي بده يموت بدبابات والقذائف بده يموت بالتجوع والتعطيش، وإلا بده يموت بنتيجة الأمراض المنتشرة. رعاية صحية ما فيش، تم تدمير المستشفيات، 5% من المستشفيات هي الشيء اللي بيشتغل. بالتالي وين احنا رايحين أو شو اللي بده يصير؟ عشان هيك أنا بتمنى فعلا يكون في ضغط جدي وحقيقي من أجل وقف إطلاق النار. وممرات زي ما بقول، شو طلبنا؟ ممرات آمنة عشان دخلونا الأكل، عشان بالنهاية بدنا رغيف الخبز. الأمنية صارت اليوم رغيف خبز وشربة مية وحمام تروح عليه، وإذا بتلاقي دواء أو حبة أسبرين تقدر تواجه فيها أو أكمول تواجه فيها المرض اللي بينهش الأجسام، خصوصا اللي عندهم أمراض كمان مزمنة واللي توارثوها من فترات طويلة ومنهاش الهش.
وكيف إذن ترين دكتورة أمال هذا التناقض الغربي وإزدواجية المعايير فيما يتعلق بالتشدق دائما بالدفاع عن المرأة وحقوقها، وحينما يأتي الأمر إلى المرأة الفلسطينية لا نجد أي شيء يتم؟
أنا قلت لك من البداية كيد المثالين وإزدواجية المعايير اللي بمارسوها لما بتحدثوا عن المفاهيم عن الحقوق، ولما نحط في إطارهم النظري، لما بتيجي على أرض الواقع تصطدم بالواقع وأنه هاي ما فيش. بالنهاية في شو أعلى حق في الدنيا؟ هو الحق بالحياة. اليوم أنا الحق بالحياة تم قتله، الحق بالمسكن ما فيش، الحق بالرعاية الصحية مش موجود، الحق بالتعليم مش موجود، الحق بالمأكل معدوم، الحق بالمشرب معدوم. إذا أنا بتحدث عن الحقوق اللي هي بيسك أساسية واللي أقرتها الاتفاقيات الدولية واللي تشدق فيها المجتمع الغربي واللي حكى فيها المجتمع الغربي واللي كان برجعنا أنا وزيرة مرأة كانوا بيجوني بيحكوا عن مجموعة من الحقوق اللي علاقة بالعدالة الاجتماعية والمساواة والنوع الاجتماعي والجندر وإلى آخره. بس في اليوم مش أهم، إذا الأساسيات تم قتلها، هاي الحقوق الأساسية ما عادتش موجودة، أنا إيش بدي أحكي؟ بالتالي أنا بقول للمجتمع الغربي، هذا المجتمع اللي دائما بيحكي عن حقوق الإنسان، أنا بدي أقول هاي كذبة كبيرة طلعت للأسف الشديد، ما عادش في حقوق يتحكي عنها يوم ما أنا بنتهك الحقوق الأساسية للإنسان، وبقول له الكيل بمكيالين، الزواجية معايير، التعامل معنا بمعيار واعتبار دولة الاحتلال إنها دولة فوق القانون، دولة فوق يعني فوق كل التشريعات في الدنيا، فوق المسائل وفوق المحاسبة وفوق إنه مجرد الضغط عليها، هذا لا، في مسؤولية أخلاقية. الآن أنا بدي أحكي، بديش أحكي بالقانون ولا بالحقوق، لأنه القانون والحقوق لم يعد يجدي، بدي أقول بس في مسؤولية أخلاقية وإنسانية على كل إنسان موجود. البديهي إنه أنت تمنع إنه هذا الإنسان يستهدف ويقتل، البديهي بإنساني وأخلاقي وقيمي انه انت تحافظ على انه لازم يشرب ولازم ياكل ولازم يحس انه انسان. وانا بقول احنا بشر، والله احنا نساء في فلسطين متعلمات ومثقفات ومبدعات وخلاقات، ومش زي ما حاولوا يصورونا، احنا حجم التعليم اللي عندنا في فلسطين بفوق حجم التعليم في اي دولة حتى من الدول الغربية. 60% من الجامعات، من طلاب الجامعات هم فتيات، بالتالي نسبة التعليم متميزة. بالتالي اليوم احنا بنطلب على الاقل بالمسؤولية الانسانية والاخلاقية والقيمية، وهي المبادئ اللي بنحكي عنها انه تنحاز قولها، ما تنحازش للقوانين، دولة الاحتلال فوق كل قوانين الدنيا، مفيش مساءلة لها. اليوم في اشي اخلاقي، لا، مطلوب ضغط على الاحتلال من اجل وقف آلة القتل والدمار، من أجل تدخيل المساعدات عشان نأكل خبز ونعيش ونستمر بالحياة، من أجل وقف هدم المنازل والبيوت والمدارس والمستشفيات والمخابز والجوامع والكنائس، وما ظلش إشي موجود نحكي عنه. ما فيش النساء اللي عملت لها مشاريع اقتصادية صغيرة وكانت تهتاش من وراها ضربوهن، اليوم نسبة البطالة أصبحت 100%، نسبة الفقر عم بتزيد وصلت تجاوز 90%. يعني إذا بدحكي فيش جانب زي ما بقول بدهم يخلوا غزة غير صالحة للحياة، بس حتى لو كانت غير صالحة للحياة، حتى لو كانت صحراء مش حنهاجرها، هذا أرضنا ووطننا وإحنا انجبلنا بترابها ومش رح نغادرها.
طيب ختاما دكتورة، وفيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية في الضفة الآن، كيف تعيش وكيف تتعامل وتتواءم مع كل هذه الأوضاع العصيبة والأزمات الحادة؟
أخي العزيز، يعني أنا بدول بشكل واضح منذ السابع من أكتوبر، للأسف آلة القتل والدمار اللي بتقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوق، وعندنا حوالي 425 شهيد لغاية الآن، وهذا قتل بدم بارد. الاحتلال وضع 700 حاجز، يعني بين كل قرية وقرية في حاجز، بين المحافظة والمحافظة في حاجز، بين حتى الشارع بدك تطلع عليه الشارع الثاني في حاجز. المرأة لما بدها تخرج عشان الولادة وتروح للمستشفى قد تلد على الحواجز، وفي احيانا ما بتقدرش تصل المستشفى، بتموت على الحواجز. ليه؟ لانه الحاجز اللي تنتظر عليه بحد الادنى 3 إلى 4 ساعات، والسيده اللي تذهب للولاده بتقدرش تستنى 4 أو 5 ساعات. بالتالي هذا الحواجز هي آلة موت جديده، وفي هدم منازل، في تهجير، في عندنا في جنين في تهجير، في طول كرم في مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس ومخيم بلاطة ومخيم الأمعري، في عملية تهجير كمان مبرمجة للعوائل الفلسطينية، وكأنه العقلية الإسرائيلية اليوم وعقلية الصهيونية الموجودة هي عقلية رسالتها الأساسية هو التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، هو النزوع اللي مطلوب أنهم يغادروا أرضهم ويتركوا أرضهم. وأنا بقول الاستهداف هو استهداف لغزة، هو استهداف للضفة، وهو استهداف بشكل واضح للقدس كمان. بالقدس، بالقدس اليوم المنازل بيخلوا المرأة تهدم المنزل بديها، يعني أنا ببني بيتي بحط شقة عمري فيه، بعدين مطلوب مني أهدم بيتي حجر حجر زي ما بنيته حجر حجر، بدي أهدمه حجر حجر وصفي ألاقي حالي في الشارع. بالتالي هذا الهدم الممنهج اللي بصير في قلب القدس لما بخلوا الام تشتغل سجانة لابنها، الابن عليه اقامة جبرية، هو طفل محكوم عليه اقامة جبرية لانه عمره ما دون السنة 18، ممنوع يغادر من البيت، وبالتالي اذا غادر من البيت بده ينحط بالسجن. مين بيشتغل سجان؟ الام بدها تشتغل سجانة لابنها، وبالتالي شوف وضعها النفسي في القدس، سجانة في القدس تهدم بيتها بايدها، في الضفة هجرة ونزوع ولجوء تاني مرة تاني من مخيم لمكان تاني، قتل بدم بارد، حواجز موجودة بشكل غير مسبوق، الناس بدها تصل لأعمالها بالمطلق. يعني أنا عندي موظفات موجودات في محافظات تانية بقدروش يصل للوزارة، بقلهم إلهم 3-4 شهور ما وصلوش لأنه حواجز دائمة وصعب الوصول بشكل دائم وصعب التنقل، واللي بتنقل واللي بتحرك بيقتل على الحاجز. فإشي والعالم غايب غايب، يعني كمان احنا كنا انشغلنا بالضفة وعالم غاب عن ما يجري في الضفة، آسف انشغلنا بغزة وغاب عن ما يجري في الضفة، اللي بصير في الضفة لسه خطورته بالتعادل بتوازي اللي بصير في غزة لأنه اشي ممنهج اشي متكامل. نقتل من ذلك في داخل السجون، في داخل السجون يعني قبل 7 أكتوبر كان في مؤسسات تدائنا حقوقية تشوفهم، في عوائل بالتابع، في حراك شعبي كان موجود. اليوم في هذه الظروف الضاغطة في معاملة لا إنسانية غير أخلاقية وقاسية جدا ضد المعتقلين، واللي تم استشهاد حوالي 8 أو 9 في داخل السجون. الأخطر من ذلك النساء، النساء اللي بتم اعتقالهم معاملتهم لا أخلاقية لا إنسانية، في تحرش، في استهداف حقيقي، في كل المبيقات اللي بتخيلها في الدنيا بتم معاملتها مع النساء اللي بتم اعتقالهم داخل السجون. بتعرف ان انا مغازي وبعرفش قديش حجم النساء اللي تم اعتقالهم، مرة 300 ومرة 400 ومرة 450، بنعرف من الناس اللي بروحوا بنسمع، لانه بياخدها من وين؟ بيعتقلها من البيت، من مركز اللجوء، من المدرسة، من الخيمة، وبيعتقلها وهي بما يسمى بالممرات الآمنة، بياخدها بيعتقلها وبعدين بتنقل من وراء الجبل لمعتقل لمعتقل تاني وثالث دون ما يتم التسهيل والتوثيق. في الضفة في اعتقالات لعدد كبير، الصحفيات بتم التعامل معهم بشكل كبير خطير، احنا عندنا 16 صحفية تم استشهادهم. بالتالي اللي بصير مع النساء الصحفية والطبيبة والمهندسة والربة البيت والمناضلات اللي بتم اعتقالهم اشي بقول لك لا حق يستوعبه ولا قلب بيقدر يستوعبه ولا قانون إنساني ولا قانون دولي ولا أي شيء. عشان هيك أنا بتمنى إنه فعلا كل الهيئات والمؤسسات الدولية العربية والإقليمية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الضغط على دولة الاحتلال، وإن احنا نتمتع بالحد الأدنى من حقوقنا الأساسية اللي رب سبحانه وتعالى كفلها لنا، واللي مفروض زينا زي باقي البشر نعيش ضمن هذه الحقوق.
في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الأستاذة الدكتورة أمال حمد. الشكر موصول لحضراتكم أيضا مستمعينا الكرام، ونستأنف هذه الحلقة وفقراتها مع زميلي عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد، وهذه باقي فقرات لقاء سبوتنيك. تنضم إلينا من القاهرة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس السيدة سامة عويضة. أهلا بك سيدة الكريمة معنا في هذه الحلقة. بداية ونحن نتحدث عن المرأة الفلسطينية وما وصلت إليه الأوضاع في عموم الأراضي المحتلة وقطاع غزة، ما هو الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني الفلسطينية خلال هذه الحرب لتقديم المساعدات للنساء في الضفة وغزة؟
يعني بداية بدي أميز بين نوعين من المساعدات. هنالك مساعدات لإسماع صوت النساء في غزة للعالم، وبالتالي الحصول على دعم دولي وعالمي مع هؤلاء النساء. والنوع الثاني من المساعدات هو أن تصل مساعدات نقدية وعينية لمساعدة النساء في مواجهة الظروف الصعبة التي عشناها في ظل هذه الهجمة الشرسة والتي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة. بالنسبة للأولى، نحن على في استمرار نتابع مع صديقاتنا وزميلاتنا النسويات من منظمات نسوية في قطاع غزة حول ما يجري في غزة، وبهذا الصدد نكتب صحف ونرسل إلى المؤسسات الحقوقية الدولية حول حقيقة ما يجري، ونطالب العالم بأن يقف إلى جانب النساء الفلسطينيات وهذا دور بدأت تلعبه المنظمات النسوية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة. للأسف إنه الحرب تزداد شراسة، وفي بعض الأحيان حتى فقدنا التواصل مع العديد من الزميلات في غزة كنتيجة لانقطاع الخطوط الهاتف أو نتيجة لتنقلهم هم من مكان إلى آخر حسب الهجوم الذي تقوم به القوات الإسرائيلية. أما بالنسبة للجانب الآخر والمتعلق بتوصيل المساعدات، حاولنا منذ بداية الحرب إيصال يعني بعض المساعدات النقدية من بعض التبرعات التي تم جمعها في الضفة الغربية، وفي البداية كان في هناك إمكانية أكبر لأنه كان في هناك إمكانيات لدى البنوك الموجودة في غزة، فكانت الحوالات التي ترسل من الضفة الغربية للبنوك في غزة تستطيع البنوك في غزة كنتيجة لوجود أموال معها إنها تعطيها للجهات الأخرى، وإحنا كمان تواصل مع مركز نسوي في غزة حول هذا الموضوع. لكن فيما بعد أصبح هناك في صعوبة لوجود نقد في البنوك الفلسطينية في غزة، وبالتالي صعوبة في التحويل. بالتالي إحنا عمالنا نفقد شيئا فشيئا إمكانيات الدعم اللي ممكن نقدمه للنساء في غزة، ويبقى لدينا صوتنا اللي ممكن ينسمع عبر العالم حول ما يجري في غزة، ومطالبة العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل عام في غزة والنساء بشكل خاص.
لماذا وصلت برأيك الأوضاع في غزة لهذه الحالة من المأساوية لكل الأسرة الفلسطينية؟
يعني واضح أن هناك مخطط إسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وواضح أنه ليس هناك موقف دولي صارم تجاه ذلك، بل في كثير من الأحيان هناك مواقف دولية متعاونة مع هذا الموضوع. بالتالي ما يجري في غزة هو جرائم إبادة فظيعة تستهدف بالفعل التطهير العرقي للفلسطينيين من قطاع غزة. مش معقول نتصور كيف أنه القصف مركز على المباني السكنية، القصف مركز على التجمعات، حتى التجمعات اللي استضافتها بعض المدارس والمشافي تم قصفها، استهداف المستشفيات حتى لا تستطيع أن تقوم بواجبها تجاه إنقاذ الجرحى وإنقاذ المتضررين من الحرب. كله يشير على أنه الهدف من الحرب في غزة هو هدف إبادة، وللأسف أنه الأصوات العالمية تقف عاجزة أمام كل ذلك، أو متواطئة خلينا أقول ليست عاجزة، وإنما هناك تواطؤ في الموضوع، ونحن بانتظار أن يكون هناك مواقف عالمية. يعني ألف شكر للشعوب التي سارت في معظم البلدان ووقفت مع شعبنا في قطاع غزة، ولكن ما زلنا بحاجة لمواقف جادة أكثر من الحكومات، من المنظمات الدولية. محكمة العدل الدولية أصدرت قرار جيد ولكن صعب تنفيذه. ما يجري من منح بعض الدول حق النقد الفيتو في مجلس الأمن واللي عم تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، كل هاي تشير إلى عدم وجود عدالة في العالم وتواطؤ واضح في إفراغ غزة من سكانها وفي تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية في غزة.
هل توجد محاولات للقيام بإحصاءات للانتهاكات وتوثيق الجرائم التي وقعت في غزة وأيضا الضفة والقدس؟
نعم، يجري التوثيق، يعني يجري التوثيق بقدر الإمكان، ولكن كما قلت لك يعني أنه نحن أحيانا نكون بتواصل دائم مع منظماتنا في غزة، وأحيانا ينقطع التواصل كنتيجة لظروف الحرب، وبالتالي حتى الناشطين والناشطات في قطاع غزة الحقوقيين والنسويات في قطاع غزة غير قادرات على توثيق ما يجري بشكل يومي، لأنه هم نفسهم يتعرضوا للتنقل والتهجير من مكان إلى آخر، وبالتالي ليس هناك استقرار لدى العاملات أو لدى النسويات اللي يعملنا في قطاع غزة حتى يستطيعنا أن يقوم بواجباتهم بالشكل الصحيح.
هل حاولت مؤسسات فلسطينية من الضفة أو القدس الذهاب إلى غزة بأي وسيلة خلال الهدنة الوحيدة التي جرت في القطاع؟
لا، الوصول إلى غزة بشكل شخصي لا، الحدود مقفلة تماما، ولم يستطع أي شخص من الضفة الغربية الوصول إلى غزة. نحن نتواصل معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الهاتف غير متاح، ولكن وصول بشكل خاص يعني ليس هناك أي إمكانية للوصول لهم، وليس لهم أي إمكانية للخروج من غزة.
أي تحركات يمكن القيام بها خلال المرحلة القادمة برأيك؟
المؤسسات الفلسطينية في الأرض المحتلة كل ما يمكن أن تقوم به حاليا هو إسماع صوت الشعب في غزة والنساء في غزة إلى العالم، حتى تقوم المنظمات الدولية بدورها، وهذا يتطلب ضغط من منظمات جماهيرية في الدول المختلفة، المنظمات الحقوقية المختلفة في الدول الخارج فلسطين يجب تلعب هذا الدور، وهذا يتطلب أن تكون بتواصل مع المنظمات الفلسطينية من الداخل.
كيف يمكن تقديم العون للمؤسسات الفلسطينية لتقوم بالمزيد من الأدوار؟
العون ممكن أن يكون للمؤسسات الفلسطينية اللي في غزة من خلال تقديم الدعم المادي من الخارج لأنه لتمكينها من القيام بدورها، ومن التواصل ونشر تقارير، كل التقارير التي تصدر من المنظمات في غزة يتم نشرها دوليا، ويتم العمل على أنشطة ضغط وتأثير على الحكومات المختلفة وعلى المجتمع الدولي. أهلنا بغزة بحاجة ل تضامن، ليس فقط تضامن عربي وإنما تضامن دولي، وأن يكون التضامن مش مجرد مسيرات في الشوارع وإنما ينتقل إلى درجة أعلى من ذلك من خلال الضغط على المؤسسات الدولية لتأخذ دورها بالشكل الصحيح، وأيضا الحكومات ولا سيما الحكومات العربية.
ما هي الجهات التي تدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية؟
يعني هناك العديد من المنظمات اللي كانت لنا علاقات معها في السابق، منظمات بعضها منظمات حكومية في دول أوروبية وبعضها منظمات مجتمع مدني، ولكن للأسف يعني أنا بدي أقول وبصراحة إنه منذ انطلاق الحرب على غزة وقفت بعض هذه المنظمات موقف سلبي وقطعت التمويل عن المنظمات الفلسطينية بحجة أنه هاي المنظمات الفلسطينية حسب تعبيرهم تدعم الإرهاب، والإرهاب بالنسبة لهم هو ما يجري في غزة، وكأنه الجانب الفلسطيني هو الذي يمارس الإرهاب وليس الجانب الإسرائيلي اللي عم بيقوم بعمليات إبادة جماعية لشعبنا في غزة. يعني في غزة الفلسطينيين يقاوموا المسلحين، لكن المسلحين الإسرائيليين في غزة لا يقاوموا المسلحين الفلسطينيين وإنما يقاوم الأهالي والسكان بشكل عام.
كان هناك موقف مماثل من إسرائيل خلال الأعوام الماضية ووسم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالإرهاب، لكن رفضته بعض الدول الغربية، لكن مع الوقت وفي هذه الحرب تغير موقفها، كيف تصفون ذلك؟
يعني الموقف كله متغير لأنه هناك موقف سياسي دولي ليس موقف منظمات، هو ليس يعني الموقف ليس مرتبط بمواقف منظمات أهلية أو منظمات حقوقية. هناك في أجندة سياسية في العالم، وهذه الأجندة السياسية تخدم إسرائيل للأسف لأنها تخدم التطلعات الاستعمارية، وبالتالي يمكن تكون فلسطين هي الآن المستهدفة من قبل العديد من الدول الإمبريالية في المنطقة، ولكن إذا استطاعوا فعلا أن ينهوا فلسطين لن تكون الأخيرة، وهذا ما يجب أن تعيه كل الدول العربية وكل الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث بشكل خاص.
ما رأيكم فيما حدث ويحدث مع وكالة أونروا؟
نعم، وكالة الأونروا بداية يعني لابد من الإشارة إلى أنه منذ عام 1948 حتى اليوم وكالة الأونروا تقوم بدور ليس له بديل، وهو إغاثة كل اللاجئين اللي خرجوا من فلسطين عام 1948، ولا سيما اللي تواجدوا في دول لم تمنحهم الحق في الجنسية ولم تمنحهم الحق في العمل ولم تمنحهم أي حقوق. فبالتالي وكالة الأونروا هي تغيث يعني نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني في دول خارج فلسطين واللي لجأوا إليها مثل في الأردن وسوريا ولبنان وغيرها، وأيضا في الداخل الفلسطيني لكل الذين تشردوا من مناطق عام 48 إلى مناطق 67 ويقيمون لغاية الآن في المخيمات، وكلنا بنعرف عدد المخيمات الكبير الموجود في فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة تحديدا، قطاع غزة في أكبر نسبة من اللاجئين. بالتالي لولا وجود الأونروا لما استطاعوا هؤلاء الناس أنهم يستمروا في العيش وأنهم يتلقوا خدمات الصحية وخدمات التعليم وكل الخدمات الأساسية. اليوم عندما يصدر قرار بتوقيف عمل الأونروا من خلال قطع المساعدات عنها، هذا واضح أنه هو قرار لإبادة آخر أمل لدى اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين من خلال قطع كل الخدمات المقدمة لهم، سواء خدمات تعليم أو خدمات صحية أو خدمات إغاثية. كل هاي الخدمات في وقت هم موجودين في دول لا تسمح لهم بالعمل بشكل صحيح أو لا يوجد فرص لهم للعمل في الضفة الغربية وغيرها. بالتالي قضية الهجوم على الأونروا وتجريدها من التمويل ووقف أعمالها هو يأتي كشكل من أشكال الإبادة اللي بتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء كل إمكانية لصمود هذا الشعب وتلقيه للخدمات الأساسية، بالإضافة لأنه عدد كبير من الشعب الفلسطيني يخدم في الأونروا وبالتالي هي مصدر رزق للعديد من الموظفين والموظفات الفلسطينيين. وهون لابد أني أشير للتعليم، يعني تعليم اللاجئين مرتبط بمدارس الأونروا، وبالتالي وقف خدمات الأونروا يعني للأسف خدم وقف هاي الخدمات التعليمية.
ماذا تعكس هرولة الدول الغربية وراء كل ما تروج له إسرائيل، وآخرها طبعا اتهام بعض الموظفين بالمشاركة في 7 أكتوبر؟
يعني بداية بدي أقول أنه اتهام بعض الموظفين هم أشخاص، هم أفراد، حتى لو كان هذا الحكي صحيح لا يمكن أنه في أي مؤسسة في العالم إنساك من الأونروا، في أي مؤسسة في العالم لو ارتكبوا بعض الموظفين أي مخالفات هذا لا يعني إبادة المؤسسة بحالها. ولكن واضح أنه هناك تذرع، استخدمت ذريعة هاي لإنهاء خدمات الأونروا، لأنه إنهاء خدمات الأونروا هو بالنسبة لهم تسهيل لإنهاء القضية الفلسطينية، إنهاء آخر صمود للشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الاستعمارية. هلا حتى لو كان هناك بعض الموظفين من الأونروا كانوا ضمن الهجوم اللي صار من قبل الفلسطينيين في غزة، هذول يعاملوا كأفراد، كأشخاص، هم لم يتلقوا التعليمات من الأونروا ولم يتلقوا تسهيلات من الأونروا، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال معاقبة مؤسسة على ما يقوم بها بعض الأفراد. ولكن واضح أنه هناك استغلال للموضوع، سيما وأنه بعض الأسماء والصور التي نشرت لهؤلاء الموظفين تبين فيما بعد أنها غير حقيقية، وأنها أنه تم استخدام هذه الصور والأسماء من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تثبيت أن هناك مشكلة مع موظفين الأونروا. ولكن أنا بقول حتى لو كان صحيح أنهم بعض الموظفين من الأونروا كانوا موجودين في 7 أكتوبر، هذا لا يعني أنه هذا قرار من الأونروا، هذا قرارات فردية، ولا كل شخص في الدنيا الحق في اختيار مسارات حياته والحق في اختيار الطريقة التي يعبر فيها عن ذاته.
بدأت بعض الدول تتخلى عن موقفها من أونروا مثل كندا وتعود لتقديم التمويل، فما تقييمكم لهذه العودة؟
تقييمي لهذه الدعوة بأنه هي أعاد النظر، يعني مثل الحكومة الكندية أعادت النظر في هذا الموضوع لتجد أو لتستنتج بأن وقف التمويل عن الأونروا قد يتسبب في مزيد من الويلات. يعني أنت عارف وقف التمويل عن الأونروا هو تجويع، هو طرد من التعليم، هو طرد من الخدمات الأساسية، بالتالي ماذا يتبقى للمواطنين غير المقاومة؟ أعتقد أن بعض الدول أدركت ذلك الموقف وأدركت ما يمكن أن تعنيه هذه السياسات لوقف التمويل عن الأونروا وتراجعت عنها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية هناك ضغوطات شعبية لعدم تجويع الشعب في فلسطين أكثر من ذلك، وبالتالي كان لابد على بعض الحكومات أن تستجيب لشعوبها حتى لا تتسبب في ثورات داخلية لديها.
طيب، يعني حتى الآن لم تقم إسرائيل بتقديم نتائج تؤكد روايتها، هل يفتح ذلك الباب لباقي الدول حتى تعود لدعم وكالة الغوث؟
أعتقد ذلك. هي لن تستطيع أساسا أن تقدم أدلة لأنه هذا ما تدعيه هو ليس صحيح، وبالتالي لن يكون لديها أدلة كافية أو أدلة قاطعة في هذا الموضوع، وبالتالي تراجع بعض الدول هو إدراكا منها بأنه دخولها في هذا المسار هو دخول خاطئ وسيكلفها عدم ثقة شعبها فيها.
هل بمقدور الدول العربية تعويض الدعم المتوقف من الدول الغربية؟
لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الدول العربية نعم تستطيع، ولا سيما دول الخليج، ولكن هذا كما قلت يتطلب إرادة سياسية حقيقية ووقوف مع الشعب الفلسطيني لإنقاذه. في حال عدم وجود هاي الإرادة السياسية فمن الصعب الحديث عن أنه تتجه هذه الدول لدعم الأونروا.
برأيك سيدة الكريمة، يعني ماذا فعلت أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة في الإقليم والعالم؟
7 أكتوبر هي كشفت مخططات إسرائيلية كانت جاهزة. يعني أنا لا يمكن أن أتصور أنه كل ما جرى من ردة فعل إسرائيلية وردة فعل دولية جاء وليد لحظة ما حدث في 7 أكتوبر، وإنما 7 أكتوبر يمكن استعجلت في كشف هذه المخططات واستعجلت في الكشف عن النوايا الدولية ونوايا الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني وبدءا من إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
سيدة سمع ويضة، هناك بعض التقديرات لا بد من الحديث عنها معكم كقيادة نسوية في الأرض المحتلة، هذه النظرة السلبية لتداعيات 7 أكتوبر كيف يمكن قراءتها؟
يعني تداعيات 7 أكتوبر هي كانت أنا في رأيي وفي رأي العديد من المنظمات إنه مخططات تصفية الشعب الفلسطيني واردة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وما نجم بعد ذلك عن تراجع من بعض الأمور التي تم التوقيع عليها والتوجه باتجاه تقليص كل المساحة التي يسكن فيها المواطنين الفلسطينيين وزيادة الاستيطان وغيره. بالتالي 7 أكتوبر يمكن تكون هي النقطة اللي فجرت كل هذه المخططات أو بينتها على حقيقتها، ولكنها لم تكن هي السبب في ذلك. يعني كان هناك واضح مخططات جاهزة لدى الجانب الإسرائيلي للإجهاز على الشعب الفلسطيني، ومخططات جاهزة في العديد من دول العالم القوية التي تقف إلى جانب إسرائيل، وإنما 7 أكتوبر هو ساعدهم في تفجير هذه القضية وليس في خلق هذه القضية. القضية كانت موجودة.
ما هي أصعب تداعيات هذه الحرب على النساء؟
يعني أصعب تداعياتها، بداية أنا بدي أقول أنه أكثر المتضررين في هذه الحرب هم النساء لأسباب واضحة. أنه إحنا في كمجتمع محافظ، المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ، يحاول الناس في غزة حماية النساء من خلال فتح المباني الجاهزة والتي ما زالت بخير للنساء، ويتواجدنا فيها النساء والأطفال بأعداد كبيرة بينما الرجال ممكن يتواجدوا في الشارع. ولما تستهدف إسرائيل القصف هذه المباني الضحايا عم بتكون في جلها من النساء والأطفال، بينما الرجال اللي موجودين في الشارع ممكن يكونوا خارج هذه المباني وينجوا، تكون نسبة النجاة بالنسبة لهم أفضل. القضية الثانية أنه الصحة الإنجابية للنساء تأثرت كثيرا في هذه الحرب. هناك العديد من النساء اللواتي تم استئصال أرحامهن لأنه كنا حوامل وتعرضنا للإجهاض ولم يكن هناك إمكانية لعمليات الإجهاض ولم يكن هناك إمكانية للتعامل مع هذه القضايا، فتم استئصال العديد من أرحام النساء، وهذا ما نسمعه. هذا للأسف طبعا حرمان النساء من حقهن في الأمومة، وإحنا بنعرف كل ما يترتب على ذلك. بالتالي النساء أيضا يعني من ناحية هم يقومنا بإعالة وحماية الأطفال وأفراد الأسرة، وبنفس الوقت هم غير قادرات على حماية أنفسهن، وبنفس الوقت هم غير قادرات حتى على حماية صحتهن الإنجابية. النساء في غزة هم أكثر فئة عمالها بتعاني، وإذا لاحظنا نسبة الوفيات نلاقي أن نسبة الوفيات أو الاستشهاد ما بين النساء هي النسبة الأعلى، وكذلك الأطفال.
هل يمكن التأمل في مستقبل قريب لقطاع غزة وإعادة إعماره بعد هذه الحرب؟
والله كان الحديث عن أنه مع بداية رمضان سيكون هناك إمكانية، ولكن واضح أنه مع بداية رمضان ازدادت الهجمة على أهلنا في قطاع غزة. من الواضح أنه هناك مخططات للقضاء على أهل غزة، وللأسف يعني ليس هناك موقف مجابه جاد من العديد من الدول ولا سيما الدول العربية التي كان المفترض أن تقف بقوتها لإنقاذ شعبنا في الفلسطيني في غزة. وما زلنا ما زال عندنا أمل، ونطالب المجتمعات الدولية التي تراعي حقوق الإنسان ونناشد كمان الدول العربية بأن تأخذ مواقف إيجابية لدعم شعبنا الفلسطيني في غزة وإنهاء هذه المجازر التي يتعرضون لها.
هناك تهديدات للكثير من المنظمات الفلسطينية من إسرائيل كما أنها تغلق بعضها، هل هناك أي شيء من هذا القبيل مؤخراً؟
ليس بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر، ومن ناحية يعني هناك بعض التشديدات على كيفية وصول التمويل والدعم لهذه المؤسسات. يمكن لم تصل التهديدات بشكل مباشر من قبل إسرائيل وإنما من قبل الجهات الممولة أو الدول الممولة التي خضعت للضغوط الإسرائيلية. انقطاع التمويل عن هذه المنظمات يعني تدريجيا قطع إمكانية عمل هذه المنظمات وإعادتها إلى منظمات ستعمل في أقل الإمكانيات المتوفرة.
هل توجد خطط لدعم النساء والأطفال بعد هذه الحرب؟
أكيد، يعني أكيد هناك يجري العمل على وضع خطط، ولكن لسنا متأكدات من أننا سنستطيع أن نعمل إلا إذا كان هناك بالفعل تحرك عالمي. في بعض الدول التي أبدت استعدادها للدعم ونحن على تواصل معها، وهناك بعض الدول التي ما زالت مترددة. نحن نستطيع أن نعمل بكل جهودنا، ولكن بحاجة إلى دعم عربي ودعم دولي.
وهل من الممكن أن نذكر الدول الداعمة وغير الداعمة لجهودكم؟
يعني من الصعب أنه أعطي قائمة أنا كاملة، ولكن مثلا ممكن أقول أنه إسبانيا، جنوب إفريقيا هي من الدول التي تدعم، وهناك بعض الدول الغربية للأسف ولن أسميها حتى لا ندخل معها في عراك مسبق، بدأت تلوح بقطع التمويل. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا في مركز الدراسات النسوية من أوائل الدول التي قطعت التمويل عنا النمسا.
ما أسبابها لوقف هذا الدعم؟
أسبابه أنه هم بيعتبروا أنه يجب أن نأخذ موقف ضد شعبنا الفلسطيني في غزة ومؤيد للحرب مع إسرائيل، وكوننا وقعنا على بيانات عكس ذلك، بيانات نؤيد فيها صمود شعبنا الفلسطيني وندين الحكومة الإسرائيلية، كانت بالنسبة لهم أنه هذه سبب كافي لقطع التمويل. وهناك اليوم حديث جاري كبير بين المنظمات الأهلية وبين العديد من ممثلين الدول الممولة، واضح أنه السير باتجاه قطع التمويل، وما زلنا نناضل وما زلنا نناقش في هذا الموضوع.
ما هي المعوقات التي دائما تعرقل جهودكم للعمل على الأرض؟
المعوقات هي معوقات المواقف الدول، المواقف السياسية، المواقف السياسية التي تتخذها هذه الدول وتنعكس على كافة مواقفها من المجتمع الفلسطيني هي بشكل أساسي التي تؤدي إلى ذلك.
لماذا لم تؤثر المواقف الشعبية في دول العالم على القرارات الحكومية الخاصة بالأحداث في قطاع غزة برأيك؟
يعني هناك تاريخ سياسي طويل لدى هذه الدول، وحكومات أساسا قامت وتقوم على أجندات معينة وعلى برامج سياسية معينة، ليس من السهل تغييرها بين يوم وليلة. هذه تحتاج إلى نضالات، والنضالات هذه يجب أن تكون منطلقة أساسا من داخل هذه البلدان. إحنا اليوم يعني نرتاح قليلا إلى أن هناك ثورات داخل هذه البلدان ومظاهرات تنادي حكوماتها باتخاذ مواقف مغايرة، ولكن هذا يتطلب وقت يعني، ونحن ندرك ذلك.
هناك اتهامات ضد جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم اغتصاب، هل لديكم أي معلومات عن هذه الاتهامات؟
نعم، يعني في غزة عندما تم اعتقال العديد من النساء هناك شهود عيان أرسلوا لنا بعض الصور وبعض القصص حول تعرية النساء تماما من ملابسها، وكان مثلا على سبيل المثال شاب كان قريب من هؤلاء النساء التي كانت واحدة منهم شابة خجولة جدا من أنها عارية، فرمى لها سرواله حتى تلبسه وتكون في أمان، ولما لبسته تم الاعتداء عليه وضربه من قبل جنود الاحتلال. لدينا العديد من القصص، وللأسف على فكرة حتى على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية يجري التحرش بالنساء. أنت بتعرف أنه في مجتمع محافظ مثل مجتمعنا الفلسطيني، مجتمع غالبيته إسلامية محافظة، يعني من الصعب أنها النساء تبيح بهذه القصص، ولكن في العديد من القصص اللي وثقتها وسجلتها المنظمات النسوية، وسيجري العمل عليها لاحقا عندما تكون الأمور جاهزة لذلك. ولكن نعم، تعرضت العديد من النساء لهذا النوع من التحرش، ليس فقط في طرق الاعتقال ولكن أيضا في داخل المعتقلات.
هل يمكن تصور المرحلة القادمة في قطاع غزة في ظل تمسك إسرائيل بموقفها وطلباتها التي قدمتها للوسطاء؟
يعني أملنا هو في عدم استسلام المقاومة في غزة، وفي عدم استسلام كل الداعمين للحريات من أجل تغيير ما يجري على أرض غزة وما يجري من استسلام العديد من الدول لهذه القوة.
نحن نشكرك جزيل الشكر سيدة سامة عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
شكرا لكم للاهتمام.
كما نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تحياتي عبد الله حميد وزميلي أحمد أحمد.